الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. وضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه. وفي هذا اليوم ندخل في كتاب الجنائز ونذكر بعض الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب مختصرة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اشتمل هذا الحديث على فوائد، منها أولا يجب على الإنسان أن يعتني بدينه وإسلامه وأن يحذر من الوقوع في الشرك، لأنه الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن من مات موحدا غير مشرك بالله عز وجل أدخله الله الجنة برحمته سبحانه وتعالى، وإن لقيه على ذنوب لم يتب منها فإنه يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وعاقبه على قدر ذنبه وخطيئته. الوجه الثالث أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الحديث قال: وأنا أو وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا لعله أخذه من قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمعنى بأن من لم يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة. وأيضا جاء في عند الإمام مسلم من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الموجبتان، قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به بالله شيئا دخل النار. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم أو إبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأحكام زائدة على القرآن وهي لا تخرج عن وحي الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني فيه أن اتباع الجنائز حق للمسلم على أخيه المسلم، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال بأن هذا من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والوجه الثالث وهو الشاهد من هذا الحديث قضية اتباع الجنائز. النبي عليه الصلاة والسلام حث على اتباع الجنائز ونهى عن التفريط في حقوق المسلمين، وبقية الحقوق هذه والأوامر والنواهي سيأتي في محلها في محلها وبابها بإذن الله سبحانه وتعالى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، هذا الحديث فيه منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة لعبد الله بن حرام الأنصاري والده جابر رضي الله عنه، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تظله. الوجه الثاني، فيه جواز البكاء على الميت إذا كان غير مصحوب بجزع أو عويل أو صراخ أو نتف شعر أو خمش خد أو ضرب صدر مثلا، فالبكاء مشروع أو مباح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. الوجه الآخر، الوجه الأخير، للنبي عليه الصلاة والسلام بشر أخت عبد الله بن حرام وهي عمة جابر اسمها فاطمة، بشرها بأن الملائكة تظلل عبد الله بن حرام بأجنحتها لأنه مات شهيدا في معركة أحد، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من الفوائد والأحكام والمسائل. الوجه الأول، فيه مشروعية النعي إذا مات إنسانا له أثر في المسلمين، بشرط أن لا يكون هذا النعي فيه شيء من أمور الجاهلية. والمقصود بذلك هي دعوة المحبين لهذا الميت بالصلاة عليه. وأما النعي برفع الصوت وذكر مآثر الميت ومناقبه وبعض الكلام الذي يفهم منه بأن موته مفسد وغير مصلحة، فهذا مما كان عليه أهل الجاهلية. الوجه الثاني، فيه فضيلة النجاشي واسمه أصحمة الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النجاشي لقب لملوك الحبشة، مثل فرعون لقب لملوك مصر قديما، ومثل هرقل لقب لملوك الروم قديما، ومثل كسرى لقب لملوك الفارس قديما، كذلك النجاشي هو لقب واسمه أصحمة. واسمه أصحمة، وقد أسلم ولله الحمد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. الوجه الثالث، أن صلاة الجنازة هي 4 تكبيرات كما في حديث أبي هريرة وغيره، أيضا كما في حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه 4 تكبيرات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد ابن الوليد من غير إمرة ففتح له. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، قوله فأصيب يعني قتل، وهذا أحد الألفاظ التي يراد بها الموت، فأصيب يعني قتل. وقوله أخذ الراية، الراية المقصود فيها الإمرة في جيش مؤتة، معركة مؤتة، غزوة مؤتة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء، تسمى بغزوة الأمراء لأن الثلاثة ماتوا في هذه المعركة وكانوا أمراء: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة. هؤلاء كلهم ماتوا في هذه المعركة. قوله فأخذ خالد بن الوليد هو سيف الله المسلول من غير إمرة، يعني استلم قيادة الجيش في هذه المعركة من غير تأخير، من غير تأخر ولا تأمير من النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك للظرف الحاصل كون المسلم كون الصحابة أصيبوا في هذه المعركة وقتل أمراؤهم، فقدر خالد الأمر ثم استلم الراية رضي الله عنه ففتح الله عليه. الوجه الثاني في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بموتهم وهو في المدينة وهم في بلاد الشام. الوجه الثالث فيه جواز البكاء على الميت كما سلف ذكره. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذرفت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع فيه أن يعني تقدير المصالح الراجحة مهم جدا، وهذا يحتاج إلى أدوات وأهلية أيضا، وكان خالد أهل لذلك وأولى به رضي الله عنه. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات أو بعض مفردات وألفاظ الحديث ما من الناس من مسلم، يعني الناس هنا المقصود بهم أهل الإسلام، وقوله لم يبلغوا الحنث أي لم يبلغوا سن الرشد والتكليف، يعني كانوا دون ذلك. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان فضل الصبر على فقد الأولاد، وأن من فقد ثلاثة من الولد صغار قبل البلوغ فصبر على ذلك أدخله الله عز وجل الجنة. وجاء في أحاديث أخرى أن امرأة سألته واثنان قال واثنين. ولعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بعض الأحاديث المتعلقة في هذا الكتاب، وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وياك الله يبارك فيك. جزاك الله خير، تفضل أبو يوسف.
السؤال الأول حديث من مس الحصى فقد لغى، هل هذا الحديث صحيح؟ وما معنى هذا الحديث؟ وإذا دخلت إلى المسجد يوم الجمعة قبل دخول الإمام وجدت شخص أعرفه جلست بجواري وسلمت عليه، هل هذا يعتبر لغو؟ وأيضا إذا سلم عليه شخص وأنا جالس وقبل دخول الإمام يوم الجمعة سلم عليه ورددت عليه السلام، هل هذا يعتبر لغوا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني اللهم صل وسلم على نبينا محمد، هل يجوز الصلاة على سيدنا محمد بهذه الصيغة أم الصيغة الأصح اللهم صل وسلم على نبيك محمد؟
كيف الصيغة الأولى؟ لو تعيد أبو يوسف الصيغة الأولى.
الصيغة الأولى اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أم على نبيك محمد؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أبو يوسف، تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال يوسف، يقول من مس الحصى فقد لغى، يقول ما صحة الحديث وما معناه؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الحديث حديث ثابت صحيح ولله الحمد، فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الحصى يوم الجمعة، وليس المقصود قصر النهي على مس الحصى، وإنما كل ما فيه عبث سواء باللعب بالسبحة مثلا أو التخطيط بالأرض مثلا أو يعني الانشغال بعلبة الماء مثلا مثل ما يحصل عند بعض المصلين هدانا الله وإيام، هذا كله مما هو محذور بالنسبة لي من يشهد الجمعة. وجاء في زيادة ومن مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، هذه صحيحة، الزيادة ومن لغى فلا جمعة له. هذه الزيادة محل حقيقة كلام وبحث عند أهل العلم من حيث إسنادها، فمن صححها قالوا لا جمعة له يعني لا أجر له، ومن ضعفها قالوا بأن لم يرد في تحديد العقوبة بالنسبة لمن مس الحصى. هذا هو المقصود يا أخي الفاضل، بأن الإنسان ما يعبث، فإذا ظهر الإمام على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه صح فقد لغى، ومن لغى فلا، جاء في الحديث الآخر كما ذكرت، ومن لغى فلا جمعة له. هذه الزيادة اللي أنا نبهت عليها.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول إذا دخلت المسجد يوم الجمعة ويقول جلست عند شخص وسلمت عليه والإمام يقول لم يصعد إلى المنبر بعد، هل علي شيء؟ كذلك يقول إذا سلم علي شخص وأنا جالس في المسجد قبل أن يصعد الإمام أو الخطيب إلى المنبر، يقول سلم علي وردت عليه السلام، هل فيه شيء؟
الحمد لله لا شيء في ذلك أخي الفاضل، ما دام أن الإمام لم يبدأ الخطبة، ولذلك الممنوع على المأموم من الكلام والسلام والصلاة إلا إذا دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد نعم يصلي، أما أن يقوم يتطوع فلا. وهذا متى؟ إذا ممنوع من الكلام والسلام والمصافحة إذا بدأ الخطيب الخطبة، أما قبل ذلك لا شيء في هذا، ترد وتعلم وتنهى وتأمر. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما الصيغة الصحيحة؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد أو نبيك محمد.
الحمد لله، بالنسبة لصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي حقيقة يعني متنوعة، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية مثلا، وإذا أراد أن يدعو يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، كل هذا مشروع. فإضافة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعبودية نفسه إلى الله عز وجل هذه من إضافة المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى، إضافة تشريف، اللهم صل على عبدك ونبيك. فالله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده، قل جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قل جل وعلا ولما قام عبد الله يدعوه، وهكذا. وأما إذا قلنا نحن اللهم صل وسلم على نبينا فنحن الذين نتشرف بالانتساب إليه صلى الله عليه وسلم. عموما جميع هذه الصيغ لا شيء فيها ولا الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخت ميسات، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بخصوص الأسر والجمع. السؤال الأول هو إذا أنا كنت بإمارة، أنا بدبي ورحت على إمارة الفجيرة ففي مسافة محدودة، هل إذا كنت يعني بس أرجع على مثلا أقول كان هناك صلاة الظهر، صلاة الظهر مع العصر، ورجعت على دبي كان بعده العصر حاضر، هل لازم صلي العصر يعني فينا يكون جماعته إذا جماعته بفجيرة هل برجع بعيده بس أوصل على المدينة اللي أنا فيها؟ هاي بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني أنا بس بالنسبة للسفر، يعني عندي سفر ثلاث أسابيع حكون في عنا منزل، يعني أنا والعائلة تبعيتي حكون بالبيت هيدا، وفي حكون ممكن أروح عند أهلي لبعض يومين أو ثلاث أيام، فبهيدي الفترة كيف بيكون الأسر والجمع؟ يعني أنا بيتي بصلي عادي وبس روح عند أهلي ممكن كتير بأسر مثلا وبجمع، ولا كيف بيكون الطريقة؟
جزاك الله خير أخت ميسة، تسمع إن شاء الله الإجابة. أبو الوليد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو الوليد.
والله أخي أنا أسأل الشيخ، تعرف هالموضوع القديم الجديد اللي هو صلاة الجمعة والعمال اللي بيجوا على المسجد في يوم الجمعة، والله يا شيخ هلا في هلا وخاصة بهالثلاث أشهر هذه اللي هي الحر الشديد، يعني 6 و7 و8 و9 الجو، يعني صراحة الرائحة ما عادت تطاق في المساجد، الريحة سيئة جدا، طبعا كلهم عمال والجو حار جدا ويجوا على الجمعة يصلوا، فوالله صار يعني الواحد يدخل على المسجد ما قادر يتنفس، حتى صارت العملية شديدة، الرائحة شديدة جدا، وغير محتمله، فما بعرف اذا في يعني لدرجه انه هل ممكن مثلا يصدر تشريع انه العمال ما يدخلوا المساجد يوم الجمعه؟ هل في مجال مثلا الشركات المقاولات انها تجبر اجبار انها توفر مصلى للعمال تبعونهم بحيث انهم يصلوا في 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 في, في اماكن مصلى في المواقع بدل ما يجوا على المسجد؟ لان والله الوضع صار لا يحتور. المشكله انه الأئمة جزاهم الله خير لما ينصحوا ينصحوا بعد الصلاة باللغة العربية، وهذولا أصلا ما بيفهموا اللغة العربية. يعني أنت بتتكلم ولا حد داري شو عم شو بتتكلم الشيء، ولا الشيوخ بينصحوا بقولوا يا جماعة الملابس النظافة الاستحمام العطور، بس هم بيتكلموا بالعربي وأصلا هذولا لا يفقهوا عربي لأن ما بيفهموا اللغة العربية. فإحنا فعلا في بدنا نشوف لنا يعني حل هالموضوع خاصة في الأربعة أشهر الصيف
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو الوليد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم جيب يا فضل الشيخ. سؤال أخت ميساء تقول إذا خرجت من دبي إلى الفجيرة سأصلي في الفجيرة صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، إذا تقول رجعت وصلت إلى دبي قبل صلاة العصر أو مع صلاة العصر هل أعيدها مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر إذا صلى وترخص في السفر قصرا وجمعا ثم قدر الله أن يرجع ووصل في وقت الثانية التي جمعها مع الأولى فإنه لا يعيدها ولله الحمد، لأنه صلىها بنص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعيدها إلا إذا أحب من باب التطوع يعيدها، وإلا لا تجب عليه إعادتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تقول إذا أو تقول سأسافر 3 أسابيع وتقول عندي منزل هناك لكن سأذهب إلى بيت أهلي لمدة 2 أو 3 أيام، بالنسبة للجمع والقصر تقول هل يجوز الجمع والقصر طول هذه المدة أو فقط عند الذهاب إلى أهلي؟
الحمد لله، بالنسبة لها إذا كان لها محل في بيت أهلها هناك ملحق أو غرفة أو شيء تجلس فيه فإن السفر ينقطع في مثل هذه الحالة، يعني عفوا السفر ينقطع ولذلك لا تترخص برخص السفر. وأما إذا لم يكن لها يعني ملحق أو بيت أو مثلا غرفة مستقلة بها فإن تترخص برخص السفر حتى لو ذهبت إلى أهلها المدة التي تسافر فيها ما لم تعزم إقامة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
السلام عليك وعلى الشيخ عزيز فرحان العنزي.
الله يحفظك، جزاك الله خير أخ محمد.
شيخ إسحاق أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا سمعت أحد المشايخ يعني اتصل فيه واحد من عامة الناس يعني فسأله سؤال، قال لي أنا طول عمري بلغت الآن 50 سنة يعني تقريبا ما مرض، يعني ما يعني مرض مول المرض الشائد اللي هو مثلا يطول يعني ويا الانسان هذا، فقال هل في شيء يعني بالموضوع هذا ولا انا مثلا مقصر ويا ربي ولا شيء وهذا. فرد عليه الشيخ فقال له الله سبحانه وتعالى حب عبده يبتلي بمرض يعني اساس انه كفر ذنوبه وسيئات هذا، لكن اذا انت ما مرضت يعني طول عمرك هذا فراجع نفسك انت مثلا قد يكون في تقصير مع ربك يعني. فهذا الكلام صحيح ان الانسان اذا مثلا العبد اذا ما ابتلى بمرض يعني ان الله سبحانه وتعالى غاضب عليه او انه مو راضي عليه او ان هناك في تقصير من العبد تجاه ربه يعني، حبيت اتاكد من القصه هذه يعني.
ان شاء الله ان شاء الله.
والسؤال الثاني يعني بالنسبه لي الصلاه، كم مره نتعوذ من الشيطان يعني؟ هل مره مرتين؟ لان ترى فالانسان اساس يخشى في الصلاه لازم يتعوذ مثلا من الشيطان عند قراءة الفاتحة أو قراءة مثلا سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو أن مثلا يتعوذ من الشيطان في السجود في الركوع على أساس أنه يكون خاشع في صلاته يعني. بس أحب أعرف كم مرة يعني ممكن نتعوذ من الشيطان أثناء الصلاة يعني.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي محمد، تسمع إن شاء الله. حياك الله حياك الله. نعم مسيف تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظ أبو سيف.
شيخ عندي ما أدري اقتراح أو سؤال.
نعم.
بالنسبة لصلاة الجمعة، في صلاة طبعا في غير الشارجة، الصلاة الساعة 1:15، فالناس تتجمع قبل يعني مثلا الساعة 12:50 12:55، وكثير منهم برع المسجد. في هالجو الحار وهذا، هل يجوز يعني أن الإمام مثلا يقرر أن يبدأ الخطبة قبل أو لا؟ يجوز أو ما يجوز يعني ما أعرف، ولكن رحمة بهالناس اللي جالسين برع المسجد ومن وقت جايين من وقت، فيعني أنا أقترح إذا هذاك الإمام يقدر يقدم يعني يبدأ الخطبة قبل
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بسيف. تسمع إن شاء الله التعليق، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الوليد، سأل عن صلاة الجمعة ووجود يقول العمال والجو حار، ويقول البعض من هؤلاء العمال به رائحة غير طيبة، يقول لا نخشع في الصلاة ولا ننتبه للخطبة، فيقول ما الحل في مثل هذه الحال؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لي يعني هذه الحالة أو الظاهرة موجودة في كل عصر ومصر، حتى وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يأتي من العوالي وقد تشبعت ثيابه وكانت غالب ثيابهم الصوف بالروائح وكذا، أمر من يغتسل، ولهذا غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما في الحديث الصحيح، والجمهور حمله على السنية المؤكدة لهذا الغرض. وبالنسبة لأصحاب الروائح الكريهة، الأصل أنهم يتنظفون قبل أن يأتوا الجمعة أو الجماعة، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل لصلاته ويتنظف بدنه، وكان يحث على أن الإنسان يكون له ثوبين، ثوب لمهنته وثوب لصلاته. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أن يقرب المسجد، قال عليه الصلاة والسلام من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأنا أزم يقينا بأن بعض الروائح الكريهة لا سيما أصحاب الحرف والصناعات مثلا يعني أشد من رائحة البصل والثوم والكراث والفجل، فلهذا حقيقة بالنسبة للناس يجب أن يتوعوا في هذا الجانب. وأنا أجزم يقينا أن الجهات الشرعية لها دور في هذا من خلال الخطبة، خطبة الجمعة، من خلال مواقع أيضا، من خلال البرامج التي تبث دائما، يحثون على مثل هذا الأمر. صحيح بعض الأئمة لا يحسن لغة القوم، يعني خاصة بعض المسلمين من جنسيات غير عربية يحتاجون أيضا بلغتهم، ولهذا أخي الفاضل الأصل ليس في المسجد أو في الإمام أو المؤذن، لأن هذا ما يملك هذا الشيء، الجهات هذه ما تملك إلا التوجيه والتنبيه والتعليم، الأمر متجه إلى ذات المكلف المسلم، كيف الآن يرضى بأنه يدخل المسجد بهذه الروائح الكريهة، وهب أنه كان يعني يعمل في هذه الفترة، يذهب ويغتسل أو يصطحب معه ثوب مثلا في كيس أو في علاقة أو في شنطة ويلبسه إذا دخل المسجد، وبهذا الحمد لله يعني أقل شيء يغطي شيء من الروائح، وإن كان الأصل أنه يذهب ويغتسل، وفي مراحيض المساجد وحمامات المساجد في جزء منها يتركون مكان للاغتسال، مكان للاغتسال. عموما بالنسبة للإنسان الذي تشبع ثيابه بالروائح الكريهة أو تلطخ بدنه بالأشياء التي تصدر روائح كريهة لا يأتي المسجد، لا يأتي المسجد، وهذا هو القول الراجح، أن بعض العلماء حمل ذلك على التهديد، ولكن القول الراجح بأنه لا يأتي، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فكل ما يتأذى به جمهور الناس من الروائح فالملائكة تتأذى من ذلك. عموما أخي الفاضل ممكن يكون لك دور أنت في التواصل مع الجهات مثلا يعني من باب التنبيه ويعني الاكثار من هذا، أو إمام المسجد مثلا عندكم ينبه الناس على مثل هذا. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أيضا فضل الشيخ سؤال أخ محمد، يقول شخص يعني طول عمره يقول 50 سنة الآن أصبح لم يمرض، فيقول فضل الشيخ هل هذا دليل على أن الله عز وجل لا يحبه لذلك لا يبتليه؟
الحمد لله. طبعا هذا التفسير غير صحيح، أن الإنسان الذي لا يبتلى بمرض أن الله لا يحبه. أولا بالنسبة للابتلاءات إخواني وأخواتي، سنة كونية قدرية في الخلق والعباد، ولهذا الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، يقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ويقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يقول جل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا. نصوص كثيرة تدل على أن من سنن الله الكونية القدرية الابتلاء. وأنبه إلى قضية أن أحيانا الابتلاء بالسراء أشد من الابتلاء بالضراء، لهذا قد يبتلى الإنسان بالغنى بالمناسبة، قد يبتلى الإنسان بالصحة، قد يبتلى الإنسان بكذا مثلا، هذا ابتلاء، مثل ما قال بعض الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا ولما ابتلينا بالسراء لم نصبر. لهذا قول بأن ما في أحد مبتلى غير صحيح، يعني ابتلاءات حتى في الراتب، ابتلاءات في الجار، ابتلاءات في السيارة أحيانا، الابتلاء ببعض الأولاد، ابتلاء بكذا، ليس ضرورة أن يكون بمرض. ولا يتصور أيضا أن إنسان ما يمرض، ما يوجع الإنسان ضرسه هذا مرض، ما يؤلم الإنسان صباحه مثلا أحيانا هذا مرض، كذلك الحرارة، الحمى، هذه ابتلاءات ما من أحد إلا تصيبه. والذي يحدد بأن هذا ممن غضب الله عليه هو صاحب الشرع الذي يوحى إليه أن يقول هذا مثلا منافق أو هذا كذا وكذا. أما عامة الناس الأصل أنهم لا يسألون الله تعالى الابتلاءات والأمراض، وإنما يسألون الله العافية. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوصي به كما أوصى عمه العباس، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخر. فأخي الفاضل، هذا الكلام يعني غير منضبط بالنسبة لمن يقول أنه والله الذي ما يمرض كذا وكذا لا يحبه الله أو كذا، هذا كلام غير منضبط.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل.
السلام عليكم دكتور الإسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يحفظك. بس عاوزين نستفسر من عم الشيخ.
نعم.
على زكاة مال أو صدقة، في ناس غلابة كتير وفي مستشفيات بتعالج الأطفال بالمجانا، مين الأولى؟
إن شاء الله. زاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد. نعود فضل الشيخ، سؤال لأخ محمد يقول كم مرة نتعوذ بالله من الشيطان في الصلاة؟
الحمد لله. بالنسبة للاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم في الصلاة، تكون في أول دعاء الاستفتاح، يعني بعد تكبيرة الإحرام، ثم دعاء الاستفتاح، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهي تكفي عن يعني بقية الركعات، لأن القراءة في الصلاة واحدة ويشرع في أولها الاستعاذة فقط، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يدعو الله تعالى في سجوده مثلا بأن يعيذه من الشيطان وشره وشركه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. بسيف يسأل عن يقول في صلاة الجمعة، نعم، أو يقول فضل الشيخ بالنسبة لصلاة الجمعة، هو يعني عبارة عن مقترح، أو يقول هل يصلح هذا المقترح أو لا. يقول في بعض الأحيان يأتي الناس إلى المسجد في وقت مبكر، والصلاة يقول في الساعة 1:15، وإذا جاء الناس يعني مثلا في وقت مبكر والبعض في خارج المسجد في الحر، هل يعني الإمام في هذه الحال يبدأ الخطبة مباشرة؟
الحمد لله. أخي الفاضل، مسائل الجمعة هذه راجعة إلى ولي الأمر، ولهذا أصلا الجمعة ما تقام إلا بإذن ولي الأمر. إذا كان ولي الأمر قد عين ساعة للخطبة فيجب على الناس أن يلتزموا ذلك ولا يجوز مخالفة ذلك، لأن بهذا يحصل اضطراب وفوضى. لكن ممكن أخ الفاضل يكون هناك اقتراح أنسب، وهي مثلا الناس يبكرون في الصلاة، يرشد الناس إلى التبكير ليحصلوا على الأجور الأخروية والمنافع الدنيوية، فهو إذا بكر إلى الصلاة حصل أجرا عظيما وثوابا كبيرا، وكذلك يعني استظل في ظلال المسجد ويعني تنعم بمكيفات المسجد مثلا. وبالنسبة لمن تأخر يعني ممكن يقال له إذا كان لا يوجد مكان في داخل المسجد وإنما خارج المسجد ينتظر في السيارة حتى تقام الصلاة مثلا. يعني إذا كان الآن لو أنه نزل إلى ساحات المسجد في الحر الشديد والشمس الملتهبة هذه مثلا، يقال ابقى في السيارة حتى إذا أقيمت الصلاة أدخل وصل يعني في الساحات مثلا، هذا مقترح. أما يقال لمساجد أنتم ابدأوا كذا ومساجد أخرى، لا أعتقد بأن هذا لا يتناسب مع يعني القواعد الشرعية والضوابط المرعية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول هناك مستشفيات بالمجان، فيقول هل الأولى يعني الفقير أن يذهب لهذه المستشفيات أو يأخذ من مال الصدقة أو الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للمريض إذا كان ليس عنده القدرة على يعني ثمن العملية أو ثمن الأدوية أو مثلا كذا، يعني لا بأس بالأخذ من الزكاة والصدقات، فهي ما شرعت إلا له ولأمثاله من الفقراء والمساكين. وأما إذا كان لا، يقول أنا مخير بين نوعين من المستشفيات، مستشفى مجاني لا يأخذ مني شيء إلا رسوم مثلا قليلة وأستطيع عليه، ومستشفى لا خاص لكنني لابد من مبالغ وهذه ما أستطيع عليها إلا بالأخذ من الزكاة. يقال ما نوع مرضك مثلا؟ إذا كان المرض خطير وتتوقف عليه حياته لا بأس، يذهب إلى الخاص ويأخذ من الزكاة والصدقات. أما إذا كان مرض عادي كما يصيب أي إنسان فالأصل أنه لا يذهب إلى لأخذ الزكوات ويذهب إلى المستشفيات العادية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول هل يمكن للمسافر أن يجمع جمع تقديم بين صلاتي الظهر مع العصر علما أنه سيصل قبل موعد صلاة العصر؟
الحمد لله، الجواب نعم، نبهنا على هذا قبل قليل وقلنا بأنه ما دام أنه في السفر فيجوز له أن يجمع وأن يقصر، حتى لو كان يغلب على ظنه بأنه إذا رجع سيرجع في وقت الثاني، يجوز له ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد نصيحة فضيلة الشيخ، يقول عندي زوجة تريد أن تسافر إلى أهلها غصبا عني وتهدد سأسافر ولن أفكر في أحد، ويقول قد سافرت قبل 6 أشهر وأنا غير راضي. أظن فضيلة الشيخ يعني هذا السؤال قد يعني أجبنا عنه في لقاء سابق.
نعم، أظن هذا السؤال تكرر، ونصحنا الأخ وأرشدنا، ونصحنا الأخت أيضا وأرشدناها، فنكتفي بما سبق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ورد أنه توجد سنة قبل صلاة العصر؟
الحمد لله، ورد سنة مطلقة ليست يعني من الرواتب، ورد حديث لا بأس بإسناده رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذا ورد. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أختي تود الذهاب مع أخواتها وأبناء أخواتها إلى العمرة، كلهم كبار، يود بناتها بنات الأخت الذهاب معها، هل يجوز أن تصحب البنات معها لأن زوجها قد توفي وقد لا يتمكن أبناء ابنائها أو بناتها من الذهاب أو ابنائها الذهاب معها لظروفهم، والمجموعة التي تذهب معها مجموعة كبيرة.
الحمد لله، بالنسبة لها معها محرم، أولاد بن أولاد أخواتها، أولاد إخوانها، أولاد محارم لها، لكن بالنسبة لبناتها ليس معهن محارم، فهم أجانب عنها في باب النكاح، يعني خاصة في باب الحرمة والمحرمية أجانب عنها. فلذلك أنا أنصحها بأن لا تذهب، يعني أو تبقي البنات هنا مع إخوانهم وتذهب هي مع أخواتها وأبنائها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. تسأل تقول طلاء الأظافر نزيله بمادة تسمى بالأسيتون وهي يعني من الكحول، هل يجوز استعمالها؟
الحمد لله، بالنسبة للمادة إذا كانت فعلا من الكحول فإن على قول الجمهور تكون نجسة، يعني تغسل بعد ذلك، يعني تستعملها ثم تغسلها بعد ذلك، لأن العلماء يقولون بأن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة. وعلى قول من يذهب بأن الكحول محرمة لكن ليست نجسة يقول لا حرج ب يعني استعمالها ولا يجب غسل اليد بعد الاستعمال، لكن عموما باب الاحتياط ما دام المسألة فيها خلاف والأمر يسير. وأعتقد بأن التي تنظف الطلاء تحتاج إلى أيضا استعمال الماء فتغسل ولا شيء عليه في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في صلاة الجمعة هل يجوز الحديث بين الخطبتين، الخطبة الأولى والثانية؟
الحمد لله، الجلسة بين الخطبتين هذه خاصة بالإمام، وأما المأموم فلا تعلق له بما هو للإمام. ولهذا الراجح من قول أهل العلم بأنه لا يتكلم المأموم في الجلسة بين الخطبتين، ولو دعا لا حرج أن يدعو مثلا، لكن أن يتكلم على آخرين لا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا أنا يسأل عن تفسير رؤيا وأحلام، فهذا البرنامج أخي الكريم فقط للفتاوى الشرعية ولا نتطرق لمسائل الرؤى والأحلام. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الراتبة في اليوم والليلة 10 ركعات أو 12 ركعة؟
الحمد لله، طبعا جاء في حديث ابن عمر 10 ركعات وفي حديث آخر 12 ركعة، فالأفضل إذا كان الإنسان يريد أن يواظب يواظب على 12 ركعة، لأن جاءت في الصحيح 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم يقول أن يعني أقول للطفل إذا كان كثير الحركة يا شيطان؟
الحمد لله، لا يجوز أن يخاطب الطفل بقول يا شيطان، وذلك لأن الشيطان ملعون ومرجوم وأبغضه الله عز وجل، ولهذا يطلق على بعض البشر شيطان لما فيه من الشيطنة ولما فيه من التمرد، كما قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولقب بعض العرب بالشيطان قديمة في الجاهلية، وذلك لما فيه من صفات الشيطان. لهذا الولد إذا سمع مثل يعني هذه العبارات ربما ألفها وربما أصيب بشيء من 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 صفات الشيطان ينتبه، لأنه قد يرضى بهذا ويألف هذا الشيء، وربما يتعمل ويؤثر هذا على سلوكه. فأنصح الجميع بأن يبتعدوا عن مثل هذه المفردات.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو تسأل تقول: إذا كنت ملتزمة دينيا وأهلي خالاتي وعماتي وبناتهن ليسوا ملتزمين، يسمعون الأغاني تجمعتهم بعيدة عن الدين فيها منكرات، هل يجب علي أن أقطع صلتي بهم؟
الحمد لله لا يجب أن تقطع صلتهم صلتك بهم، وإنما الواجب عليك أن يعني تختلط بهم بنية النصح وبنية الإصلاح وشيء من هذا القبيل. إذا أنت وأمثالك تركتم مخالطة الأقارب، متى يفهمون الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ فكوني معهم بارك الله فيك، إلا إذا خشيتي أن يؤثرون عليك، خاصة إذا كان يدعون إلى مثل هذا الشيء، فتتجنبينهم من دون مقاطعة، بحيث تؤدين الحق العام من السلام مثلا والتهنئة أو التعزية في المناسبات.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل عن الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية. يقول: ما حكم إيداع مبلغ في البنوك الإسلامية مقابل نسبة ربح 5%؟ هل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية هذه كلها فيها لجان شرعية، ولا يصدر معاملة أو منتج من المنتجات أو معاملة من المعاملات إلا بفتوى. فلعل إن شاء الله إذا كان في مصرف إسلامي فإن في الغالب أنهم ولله الحمد منتجاتهم ومعاملاتهم سليمة، لأن ما تخرج إلا بعد فتوى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في أثناء يقول الخطبة خطبة الجمعة: هل يجوز تشميت العاطس وعند التثاؤب الاستعاذة من الشيطان أم هو من اللغو؟
الحمد لله بالنسبة للمصلي إذا وقف الإمام على المنبر يخطب فإنه لا سلام ولا صلاة ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا تشميت العاطس ولا ولا ولا، خلاص بمجرد أن يبدأ الإمام بالخطبة ينقطع المصلي عن كل شيء، إلا في حالة الدخول المتأخر، فإذا دخل متأخرا فإنه يسن له أن يصلي قبل أن يجلس.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز قطع صلاة النافلة؟ يقول: إذا تذكرت أمرا من الأمور هل يجوز أن أقطع النافلة أم لا؟
الحمد لله بالنسبة لقطع النافلة بعد الشروع فيها، الصحيح من قول أهل العلم جواز ذلك، خاصة إذا وجد سبب مثل ما ذكر الأخ السائل، فلا حرج من قطع النافلة بعد الشروع فيها، وهذا يشمل نافلة الصلاة ونافلة الصيام مثلا. أما الحج والعمرة فلا، في قول جماهير أهل العلم، فبمجرد أن يشرع فيهما أو في أحدهما المسلم فإنه يجب عليه إتمامهما ولو كان نفلا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ابني في 7 من العمر، ما السن المناسب لاصطحابه إلى المسجد؟ هل أصطحبه من الآن أو بعد أن يكمل 10 سنوات؟
الحمد لله تصطحبه عندما يبلغ سن 7، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، أو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فبالنسبة لك إذا بلغ 7 تأمره في الصلاة في المسجد. وإذا كان قبل ذلك كسن السادسة إذا أنت تأمن يعني هدوءه وعدم تشغيبه أو عبثه فطيب لو صحبته معك في المسجد في السن السادسة والخامسة. أما إذا أنت تعتقد بأنه لا تستطيع السيطرة عليه وربما عبث في المسجد أو أزعج المصلين أو شوش على الحاضرين فأنا أنصحك بعدم اصطحابه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أرقي نفسي يوميا خوفا من العين والحسد، هذا جائز؟
الحمد لله، يعني التحصينات هذه لا حرج. عندك أذكار الصباح وأذكار المساء وأيضا أذكار وأدعية النوم، كل هذه تحصينات. والرقية إنما تكون عند المرض، لكن الذي تصنعه أنت تحصن نفسك. وأما الرقية إذا الإنسان يعني مرض يرقي نفسه في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم إذا حصل لشخص مثلا شيء أقول قول إن هذا حصل صدفة، هل قول صدفة يعارض أن هذا مكتوب مقدر؟
الحمد لله لا يعارض، هذا من القدر. يعني أن يقول الشخص رأيت فلان صدفة أو صادفته أو مصادفة، وقد جاء في هذا حديث يعني وآثار جاءت في هذا المعنى، هذا ليس له علاقة بمصادمة القدر، لا هي من القدر. رأيت فلان مثل ما يقول فجأة، هي صدفة أو وافقته وهو موافق للقدر. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل الألم الذي يتنقل من مكان إلى آخر هل هو دليل على وجود عين أو حسد بالإنسان؟
الحمد لله ما أدري، أنا ما أدري والله، هل تنقل الألم هذا سبب عضوي أو سبب روحي؟ ما أدري والله. عموما أنت اعرض نفسك على المستشفى وجري الفحوصات والتحاليل الطبية، قد يكون هناك عندك مشكلة عضوية باطنية ما تعلم عنها، وهذا ما يمنع أن الإنسان يرقي نفسه ويحصن نفسه ويحصن ذاته، خاصة تعتني بأذكار الصباح وبأذكار المساء وبأذكار النوم. وممكن تضع يدك على محل الألم الذي تجده من نفسك ويعني تقرأ عليه الفاتحة والمعوذات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.